إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقهم إلى اتباع الكتاب والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير سورة الأنعام إلى الآية 84، فنذكر في هذا المجلس إن شاء الله تعالى تفسير الآيات من الآية 84 إلى الآية 90. يقول الله تبارك وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. هذه الآيات تأتي بعد الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها محاجة إبراهيم لقومه في اتخاذهم أندادا من دون الله، وأن إبراهيم عليه السلام قد ذكر أن الله هداه، وأن الموحد هو المهتدي وله الأمر، وأن المشرك ضال وليس له أمر. وذكر سبحانه أن محاجة إبراهيم لقومه وأنه غلبهم أن هذه الحجة من نعمة الله تبارك وتعالى عليه، وأنها رفع لدرجاته. بعد كل هذا قال الله تبارك وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. المناسبة كما أشار الشيخ السعدي رحمه الله لما ذكر سبحانه منزلة إبراهيم ونعمه عليه من الهداية والحجة والصبر والدعوة، ذكر ما أكرمه به من الذرية الصالحة ليبقى له الأجر بسببهم إلى يوم القيامة. فمن تمام نعمة الله تبارك وتعالى على العبد أن يجعل الهداية في ذريته، أن يجعل الهداية في ذريته، لأن بقاء الهداية في الذرية أجر لصاحبها، أجر لصاحبها، فكأنه لم يمت بل أجره مستمر ودائم. ولذا نجد عناية الأنبياء والصالحين بالذرية. إبراهيم عليه السلام لما دعا قال: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. المؤمن كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف يدعو ويقول: وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي. المؤمنون عباد الرحمن، من دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقرة العين هو ما يسر به الإنسان، والمؤمن لا يسر إلا إذا وجد ذريته مؤمنين، إلا إذا وجد ذريته مؤمنين، فحينئذ يسر، وهذا هو السرور الداء. فكذلك هذا الموضع امتن الله تبارك وتعالى على إبراهيم بأنه كما هداه هدى من ذريته، وإن كان من ذريته ظالم لنفسه، لكن المهم أنه يكون من الذرية من هداه الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في سورة الصافات، في سورة الصافات: هو من ذريته محسن وظالم لنفسه مبين. المهم أن يبقى ذكر الإنسان، أن تبقى الهداية في ذريته. فقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. وهبنا، والهبة العطاء، الهبة العطاء. وهبنا له يعني أعطيناه، ووهبنا له إسحاق ويعقوب. وإسحاق هو ابنه، وأما يعقوب فهو ابن إسحاق، كما قال الله تبارك وتعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أي أن إسحاق هذا سيعقب، ولذا سمي ابنه يعقوب، لأن إبراهيم عليه السلام رزق إسحاق على كبر، والولد الذي يرزق على كبر يكون ضعيفا، فلربما ظن أنه لا يولد له، فبشره الله تبارك وتعالى بأن إسحاق سيكون قويا وأنه يعقب. بل كما قرت عين إبراهيم بإسحاق قرت عينه بيعقوب أيضا، فبقي حتى رأى حفيده يعقوب. ويعقوب هو إسرائيل، والذي تنسب إليه الأمة التي فضلها الله تبارك وتعالى في زمانها، وهم بنو إسرائيل، فإن الله تبارك وتعالى فضلهم على عالم زمانهم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وليست القضية في مجرد الهبة، وإنما الشأن في الهداية. فقال: كلا هدينا، كلا هدينا. وأنت ترى أن هذا الموضع والذي قبله تكررت فيه الهداية مرات، ولعلنا نحصيها: كلا هدينا، وهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا. فالشأن والقضية في الهداية، ليس في مجرد يعني كثرة الذرية. ونوحا هدينا من قبل، ونوحا هدينا من قبل، فذكر سبحانه وتعالى نعمته بالهداية على عباده الذين اصطفاهم وعلى الأنبياء خصوصا، فالله تبارك وتعالى هو الذي يهدي، هو الذي يهدي الأنبياء ويجتبيهم ويصطفيهم ويجعلهم في أعلى المراتب، وهو الذي يجتبي من بعدهم الصديقين والذين بعدهم الشهداء والذين بعدهم الصالحين، فالله تبارك وتعالى هو الذي يهدي. وهذا يتناسب مع موضوع السورة، موضوع سورة الأنعام براهين التوحيد، لكن أحيانا البراهين لا تغني شيئا عمن لم يشهد الله عز وجل له الهداية. فالبراهين جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا للهداية، ولكن الهداية بيد الله عز وجل وحده. قال: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. من ذرية من؟ اختلف المفسرون، فبعضهم أعاد الضمير ومن ذريته، هذا الضمير أعاده على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو من؟ نوح عليه السلام. وبعضهم أعاد الضمير على إبراهيم، لأن السياق في ذكر إبراهيم عليه السلام، فبعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا. الذين يقولون الضمير يعود على نوح قالوا لأن بعض المذكورين ليسوا من ذرية إبراهيم، كلوط عليه السلام. لوط عليه السلام ليس من ذرية إبراهيم وإنما ابن عمه، فقالوا هذا يدل على أن الضمير يعود إلى نوح. وأجاب الآخرون قالوا لا مانع أن يكون المذكورون من ذرية إبراهيم، ولوط عليه السلام ذكر معهم تبعا، فالحكم للغالب، طالما أن غالب المذكورين من ذرية إبراهيم فلا يضر أن يذكر معهم لوط وإن لم يكن من ذرية إبراهيم. قالوا كما ذكر إبليس مع الملائكة وإن كان ليس منهم، لأنه مخلوق من نار والملائكة مخلوقون من نور، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس مع أنه ليس منهم، ومع ذلك استثناه الله عز وجل منهم، فبعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا. وعلى كل حال فالناس كلهم من ذرية نوح كما قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريته هم الباقين. ثم قال تعالى بعد ذلك في سورة الصفات: وإن من شيعته لإبراهيم. وقال تعالى في موضع آخر في إبراهيم ونوح: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وجعلنا في ذريتهما، أي في ذرية نوح وذرية إبراهيم، النبوة والكتاب. ومن ذريته داود وسليمان. داود وسليمان نبيان معروفان، وسليمان هو ابن داود. وأيوب، أيوب عليه السلام، ويوسف وموسى وهارون، هؤلاء كلهم أنبياء معروفون. وأنت تجد في كتب التفسير المطولة من يترجم لهؤلاء الأنبياء ترجمة موسعة. وعلى كل حال الذي يهمنا أنهم أنبياء من أنبياء الله تبارك وتعالى، اصطفاهم الله عز وجل وهداهم، فنعرف ما كانوا عليه ونقتدي بهم، هذا الذي يهمنا. الإنسان إنما يعرف بدينه، يعرف بدينه، هذا هو شرف الإنسان، شرف الإنسان في دينه، مهما كان شخصه ومهما كان جنسه ومهما كان لونه ومهما كان عرقه، فقيمة الإنسان عند الله تبارك وتعالى بدينه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم وكذلك نجزي المحسنين. فليس فضل الله تبارك وتعالى مقصورا على الأنبياء، فإذا اتبعت الأنبياء، إذا اتبعت أنبياء الله تبارك وتعالى فأنت محسن، والله عز وجل يجزيك كما جزاهم، وكذلك نجزي المحسنين. ولا يكون الإنسان محسنا إلا إذا كان من أتباع الأنبياء، لا يكون من أتباع الفلاسفة ولا من أهل الكلام ولا من أهل الذوق ولا من أهل الوجد ولا من أهل الرأي، وإنما الإحسان في اتباع الأنبياء. وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى، يحيى بن زكريا، وعيسى ابن مريم، وإلياس نبي من الأنبياء، كل من الصالحين، كل من الصالحين. لما ذكر سبحانه وتعالى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، قال وكذلك نجزي المحسنين، فذكر الإحسان. ولما ذكر زكريا ويحيى وعيسى وإلياس ذكر الصلاح. فنقول أيها الإخوة، ليس هذا اختصاصا، يعني لا يختص المذكورون أولا بالإحسان والمذكورون ثانيا بالصلاح، وإنما الكل محسن صالح، الكل محسن وصالح. ولذلك قال الألوسي رحمه الله: ولم أقف على سر ذكر الإحسان مع الأنبياء المذكورين أولا وذكر الصلاح مع الأنبياء المذكورين ثانيا. نقول وكذلك: وكلا فضلنا على العالمين، يأتي مع إسماعيل واليسع ويونس ولوط، هذا ذكر التفضيل. فالألوسي يقول: لماذا ذكر هذا مع هؤلاء وذاك مع أولئك؟ يقول: لم أقف على سر في هذا. والذي يبدو والله أعلم أن هذه الأوصاف لجميع المذكورين، أن هذه الأوصاف لجميع المذكورين، لأنهم كلهم هداهم الله واجتباهم، وإن كان يفضل بعضهم بعضا لكنهم يشتركون في ماذا؟ في هذه الصفات، يشتركون في الإحسان وفي الصلاح وفي التفضيل على بقية الناس، وفي التفضيل على بقية الناس. وهذا الموضع أيها الإخوة يشبه مواضع من القرآن، من أهمها الموضع المذكور في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية فقال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لكن هل هذا يعني، هل هذا يعني أن اليهود ليسوا ضالين وأن النصارى ليس مغضوبا عليهم؟ لا، وإنما كل طائفة من الطائفتين مغضوب عليهم وإيش؟ وضالون. ولكن وصف الغضب أخص باليهود ووصف الضلال أخص بالنصارى. فهؤلاء الأنبياء المذكورون كلهم محسنون وصالحون ومفضلون. قال: وإسماعيل، إسماعيل ابن إبراهيم الذي ترجع إليه هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما يعقوب فترجع إليه أمة بني إسرائيل. فهم أولاد عمومة، أولاد عمومة في النسب، فكيف لا يجتمعون في الدين؟ لأن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء. وإسماعيل واليسع، وإسماعيل واليسع، قرأ حمزة والكساء وخلف، وإسماعيل والليسع، وإسماعيل والليسع. نحن نذكر هذا لأجل ربما سمعت قارئا يقرأ بهذا، فإذا لم تكن تعلم فتتعجل بالإنكار عليه، فمعرفة القراءات كما ذكرنا قبل ذلك يعني مفيد في هذا. لكن ربما يخطئ إنسان عامي يقول وإسماعيل والليسع، هو ما أخطأ في قراءتها، فلا يقال دعه فإن هذه قراءة، لأن هذا جاهل أخطأ في القراءة، هو ما قرأها على أنها قراءة، وإنما هو قرأها خطأ. وإسماعيل واليسع، واليسع هو نبي من الأنبياء، وبعضهم يحتمل أن يكون إلياس، لكن هذا غير صحيح، لأن الله تبارك وتعالى ذكر إلياس هاهنا، فاليسع غير إلياس. وإسماعيل واليسع ويونس، وهو يونس ابن متى كما نسبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس ابن متى، أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل نينوى بالعراق. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، لوط ابن هاران وهو ابن عم إبراهيم. وكلا فضلنا على العالمين، أي هؤلاء المذكورون من الأنبياء فضلهم الله تبارك وتعالى على العالمين. قال تعالى ومن آبائهم، يعني بعض آبائهم، بعض آبائهم، ومن آبائهم أي بعضهم، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. فذكر الله تبارك وتعالى أصولهم وفروعهم وحواشيهم، أصولهم وفروعهم وحواشيهم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، فمن هنا للتبعيض، لأن هناك من آباء هؤلاء ومن ذرية هؤلاء ومن إخوان هؤلاء من لم يهده الله عز وجل، مثل والد إبراهيم، إبراهيم عليه السلام، فالهداية من الله تبارك وتعالى. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، أي أن الله عز وجل هداهم. واجتبيناهم، والاجتباء الاجتباء هو الجمع والضم، فالمهتدون جماعة واحدة مهما تفرقت أبدانهم وتباعدت أقطارهم. الاجتباء هو بمعنى الاصطفاء والاختيار، وبعد الاجتباء أنت تجمع إنسان مثلا عنده يعني فاكهة، فهو يصطفي أحسنها ويضمه، يصطفي أحسنها ويضمه بعضه على بعض. فالاصطفاء هو الاختيار، والاجتباء هو الضم. الاصطفاء هو البداية، والاجتباء هو النهاية. ومنه الجابية، الجابية وهو الحوض، حوض الماء، لأنه يجمع الماء، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجواب جمع جابية، والجابية الحوض، يعني كانوا يصنعون له الجفنة مثل الحوض، مثل حوض الماء. فالاجتباء هو ليش؟ هو الجمع، فالمهتدون جماعة واحدة كأهل السنة والجماعة، يقال أهل السنة والجماعة، فالله عز وجل اصطفاهم واختارهم وجعلهم على السنة، فالواجب أن يكونوا جماعة واحدة. واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. سبحان الله، الهداية الأولى هداية مجملة، أن الله عز وجل جعلهم مسلمين، والهداية الثانية هديناهم إلى صراط مستقيم هداية مفصلة. فالهداية نوعان، هداية مجملة وهداية مفصلة. ومن هنا تعلم أن قوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم هذه هداية مفصلة، والهداية المفصلة لا يبلغها الإنسان، الهداية المفصلة لا يبلغها الإنسان. فهنا يجاب على بعض الذين يقولون إذا كان الله تبارك وتعالى هدانا فما الفائدة في طلب الهداية؟ هذا سؤال من لم يعرف. نقول الهداية هنا هداية مفصلة، والهداية المفصلة لا تبلغ، الهداية المفصلة لا يوصل إليها، فأنت بحاجة في كل لحظة وفي كل موضع إلى هداية مفصلة، إلى هداية مفصلة. الصلاة مثلا أنت بحاجة إلى هداية مفصلة من جهة إخلاصها ومن جهة أن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يجزم أنه أخلص في صلاته 100%، أو صلاها على السنة 100%، أو خشع فيها 100%؟ هذا كله يحتاج إلى هداية. فإذا قوله تعالى قبل ذلك كلا هدينا الهداية الإجمالية، ثم وهديناهم إلى صراط مستقيم هذه الهداية التفصيلية. ثم ذكر سبحانه أن هذا الهدى هو هدى الله وحده، لا يقدر عليه أحد إلا رب العالمين، هداية التوفيق. قال ذلك هدى الله، توفيق الله عز وجل، وهذه هي هداية التوفيق. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي للبشر، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية ليش؟ هداية الإرشاد، وهي في الهداية التفصيلية. كلما سمعت الصراط المستقيم تعرف أن الهداية تفصيلية. وأما هداية التوفيق، هداية التوفيق فهي لله عز وجل وحده، والتي قال الله عز وجل فيها إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق. فقوله تعالى ها هنا ذلك هدى الله، هداية التوفيق، يهدي به من يشاء من عباده. فالهداية راجعة إلى مشيئة الله، يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا. يهدي من يشاء فضلا، فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء عدلا. قال سبحانه ولو أشركوا، لأن السورة في النعي على المشركين، السورة كلها في براهين التوحيد والنعي على المشركين الذين أشركوا بالله عز وجل. فالله عز وجل يقول هؤلاء الصفوة الذين هديتهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فليس عند الله عز وجل مجاملة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والعلماء يقولون الشرطها الشرط لا يقتضي الإيش؟ الوقوع. لو أشركوا لحبط عنهم، هذا شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع. فأنبياء الله تبارك وتعالى صانهم سبحانه وتعالى عن الشرك لأنه هداهم واجتباهم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للعمل. ومنها هنا وجب على كل ذي لب أن يفتش في نفسه حتى يبرأ من الشرك، لأن الشرك محبط للعمل. وإذا خفي على الإنسان أمر فليقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. سبحان الله، بعد أن ذكر الله عز وجل هدايتهم ذكر ماذا؟ إنزال الكتب عليهم ليكونوا هداة لغيرهم. فهداهم الله عز وجل في أنفسهم، ثم أنزل عليهم الكتب ليكونوا هداة لغيرهم. فقال تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. لأن هؤلاء سيهدون غيرهم، وهداية الغير لا تكون إلا بالكتاب. هداية الغير لا تكون إلا بالكتاب. تريد أن تهدي الناس وترشدهم وتدلهم، فعليك بالكتاب والسنة. دلهم على الكتاب والسنة، اهدهم بالكتاب والسنة. أولئك الذين آتيناهم الكتاب. وها هنا فائدة يا محمد في قوله آتيناهم الكتاب، ما قال سبحانه أولئك الذين أنزلنا عليهم الكتاب، إنما آتيناهم الكتاب. فآتيناهم يتضمن أمرين: يتضمن إنزال الكتاب وتفهيم الكتاب، يتضمن إنزاله وتفهيمه، أي أن الله عز وجل أنزله عليهم وفهمهم إياه. هذا مستفاد من إيش؟ آتيناهم الكتاب. آتيناهم الكتاب. طيب، والحكم؟ الحكم الفصل بين الناس أو الحكمة. فليس كل من كان معه الكتاب وفهمه يكون حكيما. ممكن إنسان يكون عنده العلم ويفهم العلم، لكنه ما عنده ليش؟ ما عنده الحكمة، ما عنده الفصل في القضايا بين الناس. فالله تبارك وتعالى أعطى أنبياءه هذه الثلاثة: أنزل عليهم الكتاب، ورزقهم فهمه، والحكم به. كما قال الله عز وجل في شأن من داود: وآتيناه الإيش؟ الحكمة وفصل الخطاب. آتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أي الحكم بين الناس. آتاه الله عز وجل الحكمة والحكم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فهؤلاء زادوا عن العلماء بالنبوة. العالم آتاه الله عز وجل الكتاب والحكم، عالم لكن ليس نبيا. وأما هؤلاء الأنبياء فأتاهم الله عز وجل الكتاب والحكم والنبوة. قال فإن يكفر بها هؤلاء، يكفر بها، الضمير يعود على ماذا؟ يعود على كل المذكورات، يكفرون بالكتاب ويكفرون بالحكم ويكفرون بالنبوة. وما المراد بهؤلاء؟ المراد بهم كفار قريش. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فقد وكلنا بها قوما، كلمة وكلنا ما أحسنها، لأن التوكيل فيه القيام بالأمر. يعني إذا هؤلاء كفار مكة ما قاموا بهذه الرسالة فسيقوم بها غيرهم، يقومون بها قياما كاملا، والذي يقوم بالشيء قياما كاملا هذا هو الوكيل. أنت عندما توكل إنسان في شيء خلاص أنت بتروح البيت تنام، لأنه يقوم بهذا الشيء قياما كاملا. توكله في شراء سيارة، بدل أنت ما تخرج من بيتك تركب السيارة وتذهب إلى السوق وتبحث، وهو يقوم بكل هذا. فما أحسن هذه الكلمة، فهي يعني لا تحتاج تفسيرا، إذا كان معنى التوكيل معروف فلا تحتاج تفسيرا. فمثلا الألوسي رحمه الله لما فسرها ماذا قال؟ قال أمرنا برعايتها ووفقنا للإيمان بها والقيام بحقوقها. أحسن ما ذكر ماذا؟ القيام بإيش؟ بحقوقها. وهذا الذي ذكره كله صحيح، فمن عرف معنى التوكيل استغنى عن هذا التفسير. فقد وكلنا بها قوما، فإذا ما قام هؤلاء الكفار كفار قريش إذا ما قبلوا هذه الرسالة وقاموا بها فسيقوم بها غيرهم ويكون لهم الشرف. طيب ما هؤلاء القوم؟ فقد وكلنا بها قوما، ذكروا في ذلك أقوالا، الذي يظهر منها الذين آمنوا بهذا الدين، وأولهم من؟ أولهم المهاجرين والأنصار، الصحابة يعني، أولهم الصحابة. فالصحابة أول من يدخل في هذه الآية، وكلنا بها قوما، وكلنا بهذا الدين وبهذه الرسالة. فإذا تأمل كيف هذا التدرج، ذكر الله عز وجل أولا هدايتهم، ثم لما كانوا هداة للناس ذكر الله عز وجل أنه آتاهم الكتاب والحكم والنبوة. طيب بعد ذلك إذا كان الأنبياء هكذا شأنهم وهكذا مقامهم وهكذا منزلتهم، فما الواجب علينا؟ قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ما قال سبحانه فبهم، وإنما قال إيش؟ فبهداهم، فبهداه مقتده. فالاقتداء بالهدى، الاقتداء بهدى الشخص لا بالشخص نفسه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فلا يقتدى إلا بمن هداه الله عز وجل. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وحظ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحظ الكثير، فلذا كان قولهم حجة، قولهم حجة. وإذا اختلفوا فلا يخرج الحق عن أقوالهم. وإذا ذكر الواحد منهم قولا ولم يخالف فلا يمكن أن يكون قول من بعدهم هو الصواب وقوله هو الخطأ. وهذا مما يبين منزلة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمر الله عز وجل نبيه أن يقتدي بالأنبياء قبله. فيقول قائل: كيف ذلك وهو أفضل الأنبياء؟ فنقول: استنبط الصحابة من هذه الآية أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الأنبياء الصحابة، حتى نعرف علم الصحابة. كيف ذلك؟ قالوا: إذا كان الله عز وجل أمره بأن يقتدي بجميع الأنبياء فقد جمع كل إيش؟ ها؟ كل فضائلهم، فقد جمع كل فضائلهم، فاجتمعت الفضائل فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي لا نتنبه إليه. بعض طلاب العلم إذا قرأ كتابا أو كتابين رأى نفسه عالما، فيتقوقع على نفسه ويرى أن الهدى فقط هو ما هو عليه، فيحرم نفسه من علم الآخرين. هذا جهل، بل الواجب على الإنسان أن يبحث عن العلم ويتزود من العلم، فإنه كلما سأل وتزود ازداد علمه وفاق غيره، كما كان يفعل ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس كان يأتي إلى بيوت الصحابة الكبار ويقعد على عتبة بابه، فتأتي الريح فتسفي التراب في وجهه، ينتظره حتى يخرج. زيد بن ثابت رضي الله عنه كان راكبا، فجاء ابن عباس وأخذ بركابه، قال له: تفعل هذا يا ابن عم رسول الله؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل أو أن نصنع بكبرائنا وعلمائنا. ابن عباس فصار حبر الأمة، لأنه جمع علم غيره. ولذا قال أهل الحديث: لا ينبل الرجل، لا ينبل، لا يشرف حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. لا ينبل، لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. بعدين هذا علم، هذا علم، هذه هداية تأخذها من أي إنسان، لأنه يهمك هذا العلم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، طبعا إلا ما جاء شرعنا بخلاف ذلك، وإلا فالأصل هو الاقتداء بالأنبياء السابقين. ولذا سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صاد، سجدة سورة صاد، اقتداء بداود عليه السلام، فاستغفر ربه وخر راكعا وإيش؟ وأناب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد هذه السجدة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، طبعا هذه الهاء أيها الإخوة يسمونها هاء السكت، ومن القراء من يثبتها وصلا ووقفا، ومنهم من يثبتها إيش؟ وقفا لا إيش؟ لا وصلا. فإذا وصلوا كيف يقرؤون؟ فبهداه مقتدي قل لا، فبهداه مقتدي قل لا أسألكم. وهي قراءات عشرية صحيحة، قراءات صحيحة كلها من القراءات العشرة. قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا. سبحان الله، فالله عز وجل جعل نبيه هاديا لهم وهو يبلغهم القرآن ولا يطلب عليه أجرا، أي أنه محسن وهم الذين ينتفعون به، وهم الذين ينتفعون به، لكن لا ينتفع به إلا من شاء الله عز وجل له الهداية. ولذا قال إن هو إلا إيش؟ ها؟ ذكرى، يعني تذكير. لكن هل كل من يسمعه يهتدي؟ لا، بل هناك من يسمعه فيزداد كفرا وعنادا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى، أي تذكير للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أطلب أجرا على تبليغي، فأكلفكم العطاء، بل أبلغكم مجانا لتتذكروا فتنتفعوا، فأنا محسن إليكم فاقبلوا الإحسان. ومع ذلك فالمهدي من هداه الله عز وجل. فهذا هو المعنى أو التفسير الإجمالي لهذه الآيات. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، قال يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن، طعن في السن يعني صار كبيرا، وأيسه وامرأته سارة من الولد، فجاءت الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق. هؤلاء الملائكة الذين جاءوا إلى قوم لوط مروا على إبراهيم وسارة فبشروهما بإسحاق، فتعجبت المرأة من ذلك وقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ فليس في قدرة الله عز وجل؟ إذا كانت قدرة الله عز وجل فلا عجب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال وبشروه مع وجوده بنبوته، يعني في حياة إبراهيم، وبشروه مع وجوده يعني في حياة إبراهيم بنبوته، وبأن له نسلا وعقبا، كما قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قال وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة. وقال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما فتقر أعينكما به كما قرت بوالده، كما قرت أعينكما بإسحاق وهو الوالد تقر أعينكما بيعقوب الحفيد. قال فإن الفرح بولد الولد شديد، ولذا أنت تجد الجد يعني يفرح بالحفيد ويصبح شغله الشاغل، ينسى ولده الأصلي ويتعلق بمن؟ بالحفيد. قال لبقاء النسل والعقب. قال ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب يعني لا يولد له لضعفه، وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب. يعقوب أي أنه إيش؟ ها؟ أي أنه يعقب أو يكون يعني عقبا لمن؟ لإسحاق، الذي فيه اشتقاق العقب والذرية. قال وكان هذا يعني هذه الذرية مجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ماذا قال إبراهيم عليه السلام كما في سورة مريم؟ قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدوا إيش كان الجزاء؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال حين اعتزل قوما وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتقر بهم عينه. قال وقوله ونوحا هدينا من قبل، يعني من قبله هديناه كما هديناه ووهبنا له ذرية صالحة. قال وكل منهما أي نوح وإبراهيم له خصوصية عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صاحبوه في السفينة جعل الله ذريته هم الباقي، فالناس كلهم من ذرية نوح. وكذلك الخليل إبراهيم لم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى وجعلنا في ذريته ذرية إبراهيم النبوة والكتاب، وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل يعقوب وممن هدينا واجتبينا. قال وقوله في هذه الآية ومن ذريته أي وهدينا من ذريته، قال وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه وهو اختيار ابن جرير. قال وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن، يعني كون الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق فيه أيضا هذا حسن. لكن يشكل على ذلك لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه هاران ابن آزر، اللهم أن يقال إنه دخل في الذرية تغليبا كما في قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، يخاطبون من؟ يعقوب. من هم آباء يعقوب؟ ها؟ إسحاق ومن؟ وإبراهيم. وأما إسماعيل فهو إيش؟ عمه. ومع ذلك قال وإله آبائك، فأدخل إسماعيل في جملة الآباء مع أنه عم له، فهذا يسمونه تغليب، فإسماعيل عمه ودخل في آبائه تغليبا، كما قال تعالى في قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود وذم على المخالفة لأنه كان قد تشبه بهم فعومل معاملتهم ودخل معهم تغليبا. قال وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل، عيسى كيف يصل إلى إبراهيم؟ بواسطة من؟ بواسطة مريم، فعيسى هو ابن ليش؟ ابن البنت، هو ابن البنت، فيدخل ولد البنات في ذرية الرجل، لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب لإبراهيم بأمه مريم فإنه لا أب له. ثم ذكر أثرا عن ابن أبي حاتم أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجد. قال أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ قال بلى. قال أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال صدقت. يقول فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته الوقف أو وهبهم قال وهبت لذريتي وقفت لذريتي أوصيت لذريتي دخل أولاد البنات فيهم دخل أولاد البنات فيهم. قال فأما إذا أعطى الرجل بنيه قال أعطيت لأبنائي وقفت لأبنائي أو على أبنائي فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه. ففي فرق بين الذرية وبين ليش الأبناء. قال واحتجوا بقول الشاعر العربي بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بيت شوية مشكل يعني عشان في تقديم وتأخير. يريد أن يقول بنونا بنو أبنائنا يعني بنو أبنائنا بنونا ابني ابني هو ابني بس في تقديم وتأخير. بنونا بنو أبنائنا يعني بنو أبنائنا بنونا وبناتنا بنتي بنوهن أبناؤها أبناء من؟ أبناء الرجال الأباعد لأن أبوه غير. وقال آخرون يدخل بنو البنات فيهم أيضا لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي وهو ابن بنته قال إن ابني هذا سيد فسماه ابنه إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فسماه ابنا فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون هذا تجوز يعني هذا تجوز في الكلام. قال وقوله تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم. قال ثم قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده أي إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته. فالإنسان يحذر من الشرك ولا يتلبس به كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. هذه الآية تشبه هذه الآية ولقد أوحي إليك النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد أي بل الله وحده بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا شكر إلا بترك الشرك نفس الحروف لا شكر إلا بترك ليش الشرك. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال وهذا شرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا شرط والشرط لا يقتضي الوقوع. قال وقوله أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أي أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم ولطفا منا بالخليقة. قال قوله فإن يكفر بها أي بالنبوة ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على هذه الأشياء الثلاثة الكتاب والحكم والنبوة. قال وقوله هؤلاء يعني أهل مكة قاله ابن عباس وغيره فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أي يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين وكتابيين فقد وكلنا بها قوما آخرين يعني المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة. نعم، المهاجرين والأنصار، لأنهم هم الذين قام بهم الدين، وكذلك أتباعهم إلى يوم القيامة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ليسوا بها بكافرين، أي لا يجحدون شيئا منها ولا يردون منها حرفا واحدا، بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه، اللهم آمين. ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك، يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه، الذين هدى الله، أي هم أهل الهداية لا غيرهم، فبهداه مقتدي، أي اقتدي واتبع. وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأمته تبع له فيما يشرعه لهم ويأمرهم به. ثم ذكر يعني ما رواه البخاري أن مجاهدا، نعم، عن سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس: أفي صاد سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا: ووهبنا له إسحاق، إلى قوله: فبهداه مقتده. فاستدل ابن عباس بهذه الآية على السجود، على السجود بسجدة صاد، لأنها سجدة نبي داود عليه السلام، فاستدل ابن عباس بهذا، قال: فبهداه مقتده. ثم قال: هو منهم، يعني داود عليه السلام. قال: قلت لابن عباس، فقال، أي ابن عباس: نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم، ممن أمر أن يقتدي بهم. وذكرنا لكم أن الصحابة بعميق علمهم استنبطوا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هذا يعني معروفا، لكن استنبطوا من هذه الآية أن نبينا أفضل الأنبياء، لأنه أمر بالاقتداء بجميع الأنبياء قبله، فاجتمعت فيه الفضائل كلها. نعم. قال: وقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أطلب منكم على إبلاغ إياكم هذا القرآن أجرا، أي أجرة، إن هو إلا ذكرى للعالمين، أي يتذكرون به فيرشدوا من العمى إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الكفر إلى الإيمان. نختم درسنا بما ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وترجم له بقوله: عدد الرسل والأنبياء، الحديث في السلسلة الصحيحة 2668، وجعل له عنوان: عدد الرسل والأنبياء. الحديث: كان آدم نبيا مكلما، كان آدم نبيا مكلما، أي أن الله عز وجل كلمه، كان بينه وبين نوح 10 قرون، كان بينه وبين نوح 10 قرون، وكان الرسل 315. فالرسل عددهم 315. ثم ذكر الشيخ أن هذا جاء من حديث أبي أمامة، أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبيا كان آدم؟ قال: نعم، مكلم. قال: كم كان بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قال: يا رسول الله، كم كانت الرسل؟ قال: 315. الرسل فقط 315. ثم ذكر الشيخ من حديث أبي أمامة في لفظ وهذا اللفظ الذي جاء له شواهد، له شواهد من حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة وغيرهم في عدد الأنبياء. فإذا حديث أبي أمامة في عدد الرسل صحيح لذاته، وأما اللفظ الذي جاء في حديث اللفظ الآخر الذي جاء في حديث أبي أمامة في عدد الأنبياء هذا صحيح لغيره. المهم أن عدد الرسل وعدد الأنبياء صحيح، ثبت في الحديث الصحيح، سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره. قال: كم وفى عدد الأنبياء؟ قلت: يا رسول الله، كم وفى عدد الأنبياء؟ قال: 124,000. فإذا عدد الأنبياء كم يا أخي؟ 124,000 الأنبياء. الرسل منهم كم؟ 315. كم ذكر في القرآن من الأنبياء والرسل؟ 25. في هذا الموضع من سورة الأنعام ذكر كم؟ 18. ولذلك نظم ذلك أحدهم فقال: في تلك حجتنا 18. يعني في تلك حجتنا، يعني في هذه الآية: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 في تلك حجتنا، والسبع الآخرون مذكورون في القرآن. ومما لا شك فيه أن الرسل، أن الأنبياء والرسل الذين سماهم الله عز وجل في القرآن أفضل ممن لم يذكرهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فإذا الآن عرفنا عدد الأنبياء 124,000 وعدد الرسل منهم 315. طيب، ما الفرق بين النبي والرسول؟ طيب قبل ذلك حتى تطمئن لهذا الحديث يقول الشيخ: وجملة القول إن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة صحيح لذاته، وأن عدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقه وفي حديث أبي ذر من 3 طرق فهو صحيح لغيره. قال: ولعله لذلك لما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية من رواية ابن حبان في الصحيح سكت عنه ولم يتعقبه بشيء، فدل على ثبوته عنده، عند ابن كثير. وكذلك فعل حافظ ابن حجر في الفتح. فالشيخ يعني يذكر لك هؤلاء الأئمة الذين قالوا بصحة هذا الحديث. قال: والعين في عمدة القارئ وغيرهم. وقال المحقق الآلوسي في تفسيره: وزعم ابن الجوزي أنه موضوع وليس كذلك. نعم، قيل في سنده ضعف جبر بالمتابعة، هذا كلام الآلوسي. طيب، فإذا الأنبياء 124,000، الرسل منهم كم؟ 315. فنقول إيش؟ كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. طيب، ما الفرق بين النبي والرسول؟ هناك يعني تعريف شائع، ولكن إن لم يكن خطأ ففيه نظر. وهو ماذا؟ أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أوحي إليه بشرع لم يمر بتبليغه. طيب إذن شو الفائدة؟ هكذا يقولون في تعريف النبي. والصحيح أن الرسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه، يعني أنزل عليه كتاب وعنده معجزة. قال: والنبي من لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله، وإنما أمر أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله. فإذن النبي يعني ما يأتي بشرع جديد، وإنما يدعو الناس إلى شريعة من قبله كغالب أنبياء بني إسرائيل. غالب أنبياء بني إسرائيل إنما يدعون إلى ما جاء به موسى عليه السلام. حتى قيل إن يعني إن هذه الأمة والصحابة هم كأنبياء بني إسرائيل. فهذا التفريق من الذي قال به؟ قال به الزمخشري، ونقل عنه الشيخ الألباني هنا. قال: ومثله قول البيضاوي، قال: الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها، والنبي يعمه، ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليه السلام. عيسى جاء أنزل عليه كتاب الإنجيل وجاء بمعجزات، فعيسى رسول. وأما الذين بين موسى وعيسى أنبياء لأنهم كانوا يدعون إلى شريعة التوراة. قال: ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم علماء أمته بهم، فعلماء هذه الأمة يشبهون أنبياء بني إسرائيل. ثم ختم الشيخ يعني بحثه بتلخيص هذا، قال: النبي من بعث لتقرير شرع سابق، والرسول من بعثه الله بشريعة يدعو الناس إليها سواء كانت جديدة أو متقدمة. فالمهم هذا يعني يعرف، فهو يعني الصحيح في التفريق بين النبي والرسول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.